بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن يسر لنا مثل هذا اللقاء، نجتمع في بيت من بيوت الله، نتذاكر شيئا من أحكام ديننا. والجلوس لتذاكر الحلال والحرام يدخل في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع بهذه المادة المسلمين ومن يحتاج إليها. منذ سنوات مضت كنت معلما في إحدى المدارس في المرحلة الثانوية، وفي بداية العام الدراسي لاحظت أحد الطلاب وقد كان عليه سيم الصلاح، وكان جميل المحيا، طيبا هينا لينا، والإنسان إذا كان بهذه الصفات يلفت الانتباه خصوصا بين أقرانه. فحمدت الله عز وجل على وجود أمثال هؤلاء الشباب من أهل الخير، وكان ملتزما بالسنة. ومرت الشهور والأيام، وإذا بي أراه بعد شهور وهو عند أحد الأسواق مختبئ خلف لوحة من اللوحات ويدخن. فاستغربت من حاله. في اليوم الثاني طلبته إلى غرفة الإدارة وجلست معه جلسة خاصة، كلمته: ما الذي جرى لك؟ كنت محافظا على الصلاة؟ فبقي ساكتا لم يتكلم. نصحته، بينت له الحكم الشرعي، وبعد نهاية العام الدراسي فقدت هذا الطالب. العام الذي بعده وهي السنة الأخيرة بالنسبة له، لم أجد ذلك الطالب في المدرسة، فسألت عنه فكان الجواب صاعقا. قيل لي إنه في السجن. ما السبب؟ قيل قد حكم عليه في قضية تعاطي مخدرات. هذه القصة واقعية، أذكرها لكم من واقع حياتنا التي نعيشها. بداية الأمر هذه الآفة وهي التدخين، انتشرت وللأسف الشديد بين أطياف المجتمع، صغيرا وكبيرا، ذكرا وأنثى، جاهلا ومتعلما، بل عدها بعضهم من مكملات الرجولة، وآخرون اعتبروها من الهيبة والوقار. وضحك الشيطان على آخرين أن هذا الدخان الذي يخرج من فمه يريح أعصابه ويهدئ باله ويزيل حزنه وهمه وغمه. وفي نهاية المطاف كلها أوهام زائفة. لماذا اعتبرنا التدخين فخ؟ نحذر منه أبناءنا. حال المدخن مع سجارته كشخص عطش في صحراء قاحلة يرجو أن يجد ماء فيرى الماء من بعيد فيذهب إليه فإذا هو سراب، فإذا وصل إليه لم يجد شيئا. يظن أن السعادة في عقب سجارة يشم دخانه، يظن أن زوال همومه وغمومه في هذا الأمر الذي يزيده رهقا وعنة وتعبا، وهو يظن أنه يحسن صنعا. يا بني، لماذا عليك أن تحذر من التدخين؟ أنا جعلت الأمر في سببين، السبب الأول والسبب الثاني، لكن سأذكر السبب الثاني قبل الأول. لماذا علينا جميعا أن نحذر من التدخين وأن نترك التدخين؟ سأتكلم عن السبب الثاني بعد أن نتابع هذه التجربة على الشاشة. هذه التجربة لتقريبا أكثر من 60 سيجار أكثر، وتأملوا عملية سحب الدخان، وقد وضع في الإناء قطن أبيض. ما الذي يحصل لرئتي أو لجوف المدخن من أحوال وتغيرات بعد أن يتناول هذه السجارة؟ تأملوا. لاحظ الآن بعد أن انتهى من التجربة ما الذي سيجد في هذا القطن. تأملوا إلى هذه المادة السوداء التي توجد في جوف المدخن وهو لا يشعر بها. تأمل ما يجده في الزجاجة وما يجده في الأنبوب، انظر لهذه المادة. ثاني الأسباب التي تبين لنا خطورة التدخين ووجوب الحذر منه للصغار قبل الكبار أضراره، وأضرار التدخين تنقسم إلى قسمين: أضرار ذاتية وأضرار على الغير. الأضرار الذاتية تشمل أضرار الصحة وأضرار المال والضرر الذي يلحقك في علاقاتك الاجتماعية. أولا الأضرار الصحية، كان بعض الحكماء من شوابنا ما عنده شهادة، لكن أذكره يقول لابنه، يقول له: يا ولدي الصحة بلاش والمرض بفلوس. ماذا يعني بذلك؟ أنت الذي تشتري المرض بنقودك، لأن تناول السجار والمدواخ والشيشة والسجار الإلكتروني والشيشة الإلكترونية هذا أنت ما يأتيك مجانا، تشتري بالمال. إذا أردت أن تقف على خطورة هذه الأمور بضغطة بسيطة وبحث بسيط في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت يبين لك الفضائع. لكن من أواخر ما وقفت عليه من دراسات أصدرتها منظمة الصحة العالمية، حوالي 6 ملايين شخص سنويا يموت بسبب التدخين، 83% يموتون بسبب التدخين المباشر، 16% يموتون بما يسمى التدخين السلبي، أمراض القلب، السكتة الدماغية، الذبحة الصدرية، الجلطات بأنواعها، سرطان الفم والمريء، المعدة. سبب للإصابة بالقرحة في المعدة، هذه كلها أضرار تضر ماذا؟ الصحة. رائحة الفم الكريهة. أذكر من القصص التي عشتها بنفسي مع بعض المدخنين، كان من جيراننا رجل شره في التدخين، فأخبرني عنه الذي نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى وقد أصيب باختناق. يقول: دخلت معه غرفة الطوارئ وقد أصيب باختناق، وأجريت له عملية سريعة، فتحة في الرقبة، وأدخلوا له جهاز التنفس. يقول: وأنا واقف على رأسه وهم يسحبون المادة التي سدت التنفس في رئته، يقول: والله ما استطعت أن أشم رائحتها من نتنها. يقول: فوضعت هذه الغترة، يقول، على فمي. يقول: مادة سوداء وصفراء تستخرج من رئته أمامي، وأنا الشخص أعرفه بنفسي. هذه آثار التدخين. آخر يقول لي: لقد تركت التدخين منذ 10 سنوات ولا أزال أعاني من التهاب في الرئة اليسرى إلى اليوم. شايب كان يصلي معانا في المسجد، ابتلي بكحة يكاد أن يقع على وجهه، فقلت له: يا عم ما لك ولهذه السعلة، لماذا لا تذهب للطبيب؟ قال: يا ولدي لقد تركت التدخين منذ 8 سنوات وإلى الآن وأنا أعاني من بلائه. كنت مرة في رحلة إلى علاجية مع الوالد رحمه الله إلى سنغافورة، وتعرفت على رجل جيء به من الدولة على حسابي، جيء به من الإمارات على حساب حكومتنا جزاهم الله خيرا، كلف الدولة 1,000,000 درهم لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين. وقدرا وجدت رجلا كان في السفارة، فقال لي المسؤول: لو أخذته، وقد أتى حديثا، لو أخذته إلى الفندق، والفندق قريب. قلت: ليش رأيك نمشي؟ فاستحى مني، قال: نمشي. كل 5 دقائق يقف يتنفس بقوة، فأحسست أنه قد استحى مني. قلت له: ما لك؟ قال: يا أخي لقد تركت التدخين منذ أكثر من 10 سنوات وإلى الآن مؤثر على رئتاي. هل هذه حالة يرتضيها الإنسان لنفسه، أن يشتري المرض لنفسه فيبقى مريضا هذه السنوات بسبب دخان يراه أمامه لا يسمن لا يغني من جوع؟ إخواني، هل تعلمون معلومة ذكرها بعض المتخصصين عن ورقة الغليون؟ ورقة الغليون فيها أكثر من 3,000 مادة سامة. ليش الأولين كانوا يزرعوها بكثرة؟ ما تحتاج سب، ما تأكلها ولا دابة، ولا أعزكم الله ولا حيوان ولا حشرة، لأنها سم بذاتها، ومن أراد أن يجرب فليأتي ورقة غليون وليقدمها للحمار، لن يأكلها. فكيف تضعها أنت في فمك وقد كرمك الله عز وجل على الحيوان؟ هذه الورقة الحيوان يأنف منها ومن تناولها، بل الحشرات تأنف منها ومن العيش عليها، فكيف بك أنت يا من كرمك الله؟ التدخين فيه ضرر على مالك. المال زينة الحياة الدنيا، يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. طيب كم ينفق المدخن على التدخين؟ الآن في دولة الإمارات ضوعف مبلغ علبة السيجار إلى الضعف 100%، فرض عليها ضريبة، صارت العلبة قيمتها قريب من 20 درهم. هذه النوعية العادية. وبالأمس كان عندي أحد المراجعين في العمل يقول لي أني لا أستطيع أن أشتريها ب20 درهم، فأشتري العلبة أبو 4.5 دراهم. هذه أردأ أنواع السيجار، يعني يبيع صحته، ما يختار بعد النوعية الجيدة، يختار أسوأ نوعية، ظلمات بعضها فوق بعض. تعالوا معي نحسب أبو 20 درهم، لو قلنا أن هذا الشخص يتناول في اليوم علبة واحدة، كم سينفق في الشهر؟ من منكم صاحب رياضياتنا؟ 600 درهم في الشهر. سينفق 600 درهم على ماذا؟ على فقط دخان. طيب شو رأيكم في السنة كم؟ 7200 درهم. فإذا بقي واستمر في التدخين لخمس سنوات سيدفع 36,000 درهم. فإن بقي يدخن لعشر سنوات 72,000 درهم. ما رأيكم لو قلنا له تصدق ب20 درهم يوميا، هل يفعل؟ هل مجموع ما تقدمه من صدقات في سبيل الله ومن خير ومن مساعدة الناس المحتاجين في السنة يصل إلى 7200؟ وأنت ستسأل عن هذا المال بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طيب يقول الإنسان هذا على 10 سنوات 72,000 يعني يعتبر مبلغ عادي في سبيل أني أنا أتمتع بهذا السيجار وبهذه الشيشة. نقول طيب هذا أنت ما شاء الله إنسان مقتدر، هل ما في عندنا شيء اسمه شعور تجاه المجتمع تجاه الدولة؟ أنت فرد. طيب لو سألناكم كم عدد المدخنين في الإمارات العربية المتحدة؟ أكثر من 10,000 ولا أقل؟ شو رأيكم؟ أكثر صح؟ أنا سأحسبها 10,000 مدخن في الإمارات فقط. تعالوا ننظر للأرقام. في الشهر الواحد لو اشترى كل واحد من 10,000 فقط علبة واحدة سيدفعون 6 ملايين درهم. في سنة 72 مليون درهم. في 5 سنوات 360 مليون درهم. في 10 سنوات 720 مليون درهم تنفق فقط على دخان. هذه الأرقام ماذا يمكن أن تفعل في مجتمعنا وفي دولتنا؟ يمكن أن تعالج مرضى يحتاجون إلى علاج لا يجدون المال، يمكن أن تساعد يتامى، يمكن أن تزوج أيامى، يمكن أن تبني مساكن لأناس محتاجين يعيشون بالإيجار، يمكن أن ندفع بها ديون مديونين قد دخلوا السجن، يمكن أن وأن 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 نساهم في بناء وطننا وبلادنا بما يعود علينا في الدنيا والآخرة بالنفع. لا تنظر إلى نفسك. الواحد عقب ما يموت يتمنى أن ابنه يوزع عنه ماء يوم الجمعة ويوم الخميس على بعض الاعتقادات، يقول أو يحفر له بير. طيب يا أخ العرب، أنت الآن دفعت في السنة 7200 درهم على دخان، لماذا لا يكون هذا المبلغ في حفر بئر يعود عليك أثره بعد موتك؟ كذلك عندنا أضرار على العلاقات الاجتماعية. الواحد إذا راح يخطب يتزوج ويعرفون أنه يدخن في الغالب لا يقبلونه، فسمعتك تكون على المحك. الضرر الثاني أضرار على الغير. أول الغير المتأثرين بالتدخين تتوقعون من؟ أقرب أحد لك منهم؟ الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالملائكة تتأذى من دخانك الذي تستعمله. العائلة، زوجتك وأبنائك، وما يسمون بالتدخين السلبي. جاء في بعض الدراسات أن المواد السامة الموجودة في الدخان الذي يخرج من فم المدخن تتجاوز 7000 مادة كيميائية، 250 منها خطرة، 69 مادة مسرطنة. إذا أنت جالس في مكان وأنت لا تدخن، 3 أشخاص يدخنون وأنت جالس معهم، فستحصل من 3 على كأنك دخنت عود سيجار واحد. فكيف بالذي يجلس في مقهى وقد أغلق ويتناولون في الشيشة، والشيشة أشد من التدخين، تدخين سيجار. فجلوسك لمدة من 40 إلى 60 دقيقة مع مدخنين للشيشة كأنك دخنت من 40 إلى 60 عقب سيجار. من اللي يتأثر؟ زوجتك وأبنائك. الزوجة إذا كانت حامل من أسباب الإجهاض تدخين زوجها يؤدي إلى تأثر الجنين وربما موته. يؤثر على الأطفال الصغار الرضع. كذلك من الذين يتأثرون بالتدخين المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل البصل والثوم والكراث من أن يقرب المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والله قد وجدت بعض الإخوة اللي يصلون في المسجد القرية والحارة ممن يعرفون بعضهم، لا يصلي بجنب فلان، يقول: لا أستطيع الخشوع بجنبه لأن رائحته دخان، فيتحاشى الناس الصلاة بجانبه لأنه يؤذي من حوله. كذلك ممن يتأذى منك صديقك وصاحبك ومن يجالسك، فصرت جليس سوء. هذا الأمر الأول، أو نقول هذا الأمر الثاني الذي لأجله نقول احذر من فخ التدخين. طيب ما الأمر الأول؟ حكم هذا التدخين. التدخين للأسف صار من الأمور التي استمرأها الناس واستسهلوها، وصارت من الأمور التي حتى لا ينكر على فعلها، بل لو قلت لأحدهم هذا التدخين محرم قال: أنت من المتشددين، وأنت من الظلاميين، وربما قال بعضهم: أنت داعشي، بس لأنك قلت التدخين حرام. طيب يا أخي الكريم، هذا كلام أهل العلم وفتاوى أهل العلم على أن ضرر التدخين حقيقي واقعي وليس بخيالي. لا ينكر ضرر التدخين إلا إنسان مباهت مكابر. أولا، جاء الإسلام بحفظ النفس، فمن مقاصد الشريعة حفظ النفس وعدم جواز تعريضها للهلاك. فالنفس التي بين جنبيك أمانة، يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سلمان يقول لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأنت مؤتمن على نفسك، بل في شريعتنا يباح لك تناول المحرم للضرورة لأجل النجاة بنفسك. حرم الله الميتة والدم والخمر ولحم الخنزير، لكن لأجل الضرورة وخشية الهلاك جاز لك أن تأكل من المحرم لتحيي وتحافظ على نفسك، فكيف بالذي يتناول المحرم ليهلك نفسه؟ الأمر الثاني الذي يبين لنا حكم هذه السيجار بأنواعها المختلفة، أذن؟ من الأمور التي تبين لنا حكم التدخين حفظ الإسلام للمال وتحريم هدره وإنفاقه في غير وجهه بحق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بعض الأبناء إذا أراد أن يشتري السيجار ويدخن من خلف والده يسرق المال إذا ما وجده فيقع في جريمة أخرى. والأرقام التي ذكرناها تبين أن شراء هذه المادة وهذا الأمر يؤدي إلى الإسراف بل التبذير، وقد قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. بالله عليك ماذا تقول يوم القيامة إذا سئلت عن هذه الآلاف اللي دفعتها في التدخين؟ ماذا ستجيب عن السؤال؟ الأمر التالي الذي يبين لنا حرمة التدخين أن الله سبحانه وتعالى منع الإضرار بالآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يجوز لك أن تضر زوجتك، ولا أن تضر أبنائك، ولا أن تضر جلسائك. فهذه ثلاثة أشياء تدلنا على حرمة التدخين. قد يخرج لنا شخص من المتفلسفة يقول: يا أخي رب العالمين ما ذكر التدخين أنه حرام في القرآن الكريم، أعطوني دليل في القرآن على أن التدخين محرم. كيف نرد عليه؟ نقول: أولا القرآن الكريم جاء بالقواعد العامة التي تبين حكم ما تحتها من الفرعيات. هل وجد في القرآن الكريم حكم أكل الفواكه بأنواعها؟ ما جاء، وإنما جاء ماذا؟ حل لكم الطيبات، وحرم الله عز وجل علينا الخبائث. فالتدخين يدخل في أيها بناء على هذه الأضرار اللي ذكرناها؟ يدخل في الخبائث ولا بد. كيف يقع الابن في فخ التدخين؟ وما هي الأسباب الداعية إلى وقوع هذا الابن في التدخين؟ أولا، من الأسباب التي قد تجعل الابن يدمن التدخين الأب والعائلة. كيف ذلك؟ الأب مدخن، الأب مدخن، والابن يرى والده يدخن ويستمتع بالدخان، بل ربما أعطى الأب الابن المبلغ من المال وقال: اذهب واشتر لي علبة دخان من الدكان. فأنت من ساهمت في تعليم ولدك هذه العادة السيئة وفي الانزلاق في هذا الفخ. واعلم أنه ما يدخن ابنك في المستقبل سيجار إلا ولك مثل إثمه دون أن ينقص من إثمه شيء، لأنك أنت من دللته على هذا الشر، والدال على الشر على الشر كفاعله. تفضل شيخ. نعم، كنا نقول أن من الأسباب التي تيسر للابن الوقوع في فخ التدخين والده بأن يكون الوالد مدخنا في المنزل، فيتعلم الابن من أبيه والابن على ما عوده أبوه، كما قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده أبواه. فاعلم أيها الأب أن ابنك هذا إذا دخن في المستقبل متأثرا بك فإن لك مثل إثمه دون أن ينقص من إثمه شيء. وهذا يجرنا إلى القدوة الحسنة والطيبة. تقول: أنا سأمنعه من التدخين. لن يستمع، لأن هناك انفصال ما بين القدوة الفعل وما بين القول. أنت ما رأيكم لو تذهبون، لو يذهب شخص إلى طبيب ويقول له الطبيب: اترك التدخين لأنه يضرك، ثم أخرج الطبيب من جيبه علبة التدخين وأخذ يدخن، هل سيستمع المريض له؟ ما يستمع له. قل: أنت طبيب وتدخن، فكيف أترك أنا؟ لو كان مضر ما دخنت. كذلك الابن، مثل ذاك الذي قال لولده، يقول له الولد: يا أبي فلان على الباب. قال: قل له أني غير موجود. ذهب الابن قال: يقول لك أبي أنه غير موجود. فأنت الآن تغرس فيه أمر بالقول وتخالفه بالفعل، هذا ليس أسلوب تربوي. لابد أن يتوافق الفعل مع القول. كذلك أصدقاء السوء، أصدقاء السوء، وهذا من أكبر الأسباب كذلك، خصوصا في فترة المراهقة. يقول له: خذ جرب دخن، فيقول: لا. ليش؟ يقول: أخاف أن يضربني والدي. يقول: أنت خواف، أنت جبان. يقول: أبد، والله أني مخواف. يقول: خذ دخن إذا مخواف. فيبدأ السلسلة من هذه الكلمة. أو يقول له: أنت مبرجل، لأن التدخين ما يدخنه إلا الرجال، أنت لازلت طفل. فيستثير في هذا الأمر فيأخذ السيجار ويبدأ في التدخين. فصديق السوء أمره ليس بالهين، ومن أكبر الأسباب في وقوع الابن في التدخين صديق السوء. الأمر الثالث الذي يساعد على انزلاق الأبناء في التدخين: الفضائيات والأفلام والمسلسلات والإعلام. ونحن نستهون هذا الأمر جدا. المسلسلات والأفلام لا توضع عبثا، بل موضوعة وفق دراسات معينة، ولا يعلم هذا إلا أهل الاختصاص. هم يريدون أن يبثوا فكرا معينا إلى جهة معينة، إلى فئة معينة، أطفال، رجال، كبار، حتى أفلام الرسوم المتحركة التي نفرح بها نشاهدها مع الأطفال، أو نقول للأطفال: اذهبوا إلى السينما وتابعوا أفلام الرسوم المتحركة، بدل أن يشوف أفلام درامية أو أفلام أكشن أو غيره. رسوم متحركة جيدة، ما تعلم الفكر الذي يريدون أن يوصلوه إليك وإلى أبنائك. ومن ذلك أنه يحب أن يقلد البطل، بعد أن يقضي على الأعداء يخرج صلب السيجار ويضعه في فمه كنوع من أنواع الانتصار ونشوة النصر، فيريد أن يقلده بعد ذلك. الإعلانات لها أثر كبير جدا، لأنها تعتمد على الرؤية البصرية وعلى السمع وعلى المثيرات. فيبدأ هذا المراهق في حب تقليد هذا الرجل الذي قد ركب الخيل وظهرت عليه سيما الشجاعة والقوة، ويمسك زمام الخيل بيد واحدة وفي الثانية سيجار، فيراه أن من علامات الرجولة والقوة فيقلده. كذلك من الأسباب التي توقع الأبناء في مزالق التدخين الألعاب الإلكترونية. وحقيقة الألعاب الإلكترونية تحتاج إلى محاضرة لوحدها، بلاي ستيشن وربعها. قد يقول الإنسان يا أخي ما في شيء، إنما مجرد ألعاب، والواحد يمضي وقته وبدل لا يروح في الشوارع يجلس في البيت، هذا اسمه تدمير في المنزل، بارسل تيك اوي كما يقال، معطاه اياه في البيت مباشره. جلست مره مع احد المختصين في علم النفس فسالته عن ما يسمى بالحوت الازرق ولعبه الحوت الازرق وكيف يحصل هذا الامر، فقال لي يا اخي هذه الالعاب الالكترونيه موضوعه وفق دراسات نفسية للسيطرة على اللاعب بما يسمى في المصطلح الهيمنة الدماغية. فيقول قائل كيف؟ يدرسون ما هي الألوان والأصوات والأشكال التي تؤثر على العقل، خصوصا المنطقة هذه يتم فيها عملية هيمنة سيطرة، فيتدرجون معه، لا تظن أن يشاهد اللعبة من أول مرة فيتأثر، بل على مرار يعطونه أوامر فينفذها مع شعور بمتعة، لدرجة أنه يطلب منه أن يجرح نفسه فيسيل الدم نتيجة الأمور النفسية اللي يتحكمون بها فيه، يشعر بمتعة. ومن ذلك تعليم التدخين. يقول هذا الشخص، يقول أجرينا دراسة على لعبة هنا في الإمارات، هذا الشخص متخصص في الأمور النفسية وما يتعلق بالأبناء المراهقين، يقول أجرينا دراسة على لعبة فيها قتال، يخرج العدو في المنزل ويبدأ اللاعب يطلق على هذا العدو النار ويفجره، يقول يخرج العدو من الباب فيطلق عليه النار، وفوق الباب رف وفوق الرف مصحف. من اللي يتفكر في المصحف؟ قال ولا أحد. فأنت تركيزك على من؟ على العدو الخصم، لكن عقلك الباطن يربط ما بين المصحف وما بين العدو دون أن تشعر، فيتكون الرغبة في الانتقام من العدو مربوطة بمن؟ بالمصحف. تقول هذه اللعبة عندنا، يقول هذه اللعبة موجودة عندنا دولة. من ذلك ترغيب اللاعب في التدخين وفي تناول ما يضره. كذلك من أسباب انزلاق الشخص أو الابن في التدخين تقليد الآخرين كأب أو أخ أو بطل في مسلسل أو في رسوم متحركة، كذلك إحساسه باستكمال الرجولة، يريد أن يكون رجلا، خصوصا الأبناء في فترة المراهقة في فترة الإعدادية وبداية الثانوية، يريد أن يكون صاحب موقف مثل ما بقية الرجال يدخنون، قال أنا أدخن، إذا دخنت صرت رجل. كذلك الحالة النفسية، وهذا وهم عند كثير من الناس، أنك إذا دخنت يخفف التوتر الذي يصيبك نتيجة التفكير أو وجود خلافات أسرية في المنزل أو ما يسمى بالحب الوهمي. بعض الناس متأثر بالأفلام فيحب مثلا امرأة ثم تتركه فيعيش في هم وغم، كيف يزيله؟ بالدخان. فإذا دخن يقول حس أن الصداع اللي في رأسي راح، هو لا يدري أن الصداع راح. لماذا؟ بسبب الإدمان. ليش الصائم المدخن يشعر قبل الإفطار بأن رأسه سينفجر، وأول ما أول ما يفطر على التمر يعقبه بتناول الجمر، ما يستطيع إلا أن يدخن أو أن رأسه سيشعر فيه بألم فظيع. فإذا أخذ الدخان حس براحة، ليست الراحة راحة نفس راحة علاجية، هذه راحة لأنك تناولت ما أنت أدمنت عليه. كذلك التجربة، فلان دخن سأجرب مثله، خلنا نجرب نشوف شو بيصير. بعض الطلاب في المدارس قد يضحك عليه قرينه يقول يا أخي جرب هالحبة نفس البنادول تجعلك منتبه في الصف ومع المعلم، خذها ويأخذها وإذا هي ترامادول تجعله يدخل في عالم الإدمان. لذلك هنا يأتي دور الوالدين في أن نعطي الأبناء مضاد حيوي، حصانة، أن نعلمها الشر ليتقيه. قل اسمع يا ولدي ترى هذا الدخان مضر، شفت هذا المقطع اللي شفناه في بداية المحاضرة، خلي ابنك يشوفه. إذا شخص مريض بالتدخين بسبب التدخين خلي يتعلم منه وينظر فيه كتجربة. لو جاءه 1000 صديق سوء وقال له دخن، يقول اسمحني آسف، بيقول أنت مو برجل، يقول له أنا رجل أنت المجنون. ليش؟ عطيناه مضاد. المحور الأخير في محاضرتنا كيف تترك التدخين أنت أيها الابن وأنت أيها المدخن عموما. أولا أقولها بكل صراحة، ترك التدخين سهل، يحتاج إلى عزيمة منك، تركه سهل، تستطيع تركه في 3 أيام. أولا اتركه لله، وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثانيا اتركه للحفاظ على صحتك وصحة زوجتك وأهلك وأبنائك. ثالثا اترك أصدقاء السوء الذين يدخنون، ولا تحضر في المجالس التي فيها دخان، خصوصا في أول مرحلة لترك الدخان، فإنك إذا شممت رائحته فإنها أزكى في أنفك من دهن العود ومن المسك، وهي أنتن من رائحة القمامة، لكن يزينها الشيطان لك. إذا استحكم الأمر إلجأ إلى مراكز العلاج التي وضعتها الدولة لعلاج إدمان التدخين. وعلى فكرة وفق الإحصائيات إدمان التدخين يأتي بعد الهيروين والكوكايين، 3 التدخين، 4 الحشيش وتوابعه. فتلجأ إلى عيادة متخصصة في هذا حتى يساعدوك. لا تصدق ما يسمى بالتدخين الإلكتروني، يقول لك ما في غليون، هذا ايش فيه؟ في مادة تحطها في هذا السيجار الإلكتروني وتدخنها، هي أصلا هذه مادة سامة، وفي عندنا في الدولة ممنوعة وما تباع إلا سرا وعن طريق السوق السوداء كما يقال. كذلك من أسباب ترك التدخين التي تعينك على ترك التدخين أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تدعوه أن يعينك على ترك هذه الشهوة التي تضر بدينك وبصحتك وبمالك وترديك المهالك. الأمر التالي الذي يعينك على ترك التدخين، أوجد لك بديلا من الرياضة والقراءة والهوايات النافعة. مما يعينك على ترك التدخين اقرأ في أخطاره وما يسببه من آثام لك في الدنيا والآخرة. أخيرا إخواني الأفاضل، الكلام على التدخين وعلى خطورته يطول به المقام، ولكن هي نبذ أذكر بها إخواني وأبنائي ليحذروا من هذه الآفة العظيمة. وأختم بأمر مهم جدا، حين ذكرنا أن التدخين محرم، ولكن الناس وكثير منهم قد استمرأه واستهونه، قد تقع ضمن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح وقد ستره الله فيكشف ستر الله عنه. كيف بالذي يفعل المحرم أمام الناس؟ لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على طاعته وشكره وذكره، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة حول التدخين؟ المدواخ أشد ضررا من السجارة، ضرره أعظم، وهو مسبب لكثير من الأمراض، ومنها السرطانات في الفم واللسان، لأن المادة الموجودة فيه مادة مخلوطة، اللي هي التبغ هذا مخلوط بمواد أخرى منكهة وغيرها، وبعضها ضار. بل أنا بنفسي مرة كسرت المدواخ هذا أمام الطلبة في المدرسة، كسرته، ومن الداخل أشبه بالقار، شفت القار، المادة السوداء هذه تذهب إلى، تصعد إلى المخ كما ذكر ذلك أصحاب الدراسات، وتضر الدماغ وتضر المريء والمعدة بصورة كبيرة جدا، والإدمان عليه أقوى من الإدمان على بقية أنواع التدخين، والرائحة النتنة الصادرة منه أشد، رائحته منتنة، فتركه متعين وواجب، وتناوله محرم، ولا يجوز بيعه ولا بيع أي نوع من هذه الأنواع. نعم، الآن صدرت قوانين عندنا في الدولة لمنع زراعته في المزارع، وقد كان يزرع، فصدرت قوانين بالمنع التام، وفرضت عليه الآن الضرائب والأسعار العالية، لأن يكلف الدولة الكثير نتيجة الأمراض التي تصيب المدخنين. ربما أنت جئت متأخر، ذكرت لهم قصة رجل رأيته بنفسي، كلف الدولة 1,000,000 درهم للعلاج من الأمراض اللي لحقته من التدخين. لا أذكر، في يوم الأربعاء كان راجع من سنغافورة إلى الإمارات والسيجارة في يده، فأقول للقنصل هذا مجنون؟ قال لا، ليس مجنون، لكن نتيجة إدمانه على التدخين لا يمكن أن يتركه. يتعالج في البلد تلك سنة، فلا بد، يحتاج إلى فترة طويلة جدا حتى يبدأ جسمه يتخلص من السموم التي فيه. ويقول بعض الأطباء حتى يستطيع الإنسان أن يتخلص من السموم التي في جسده من التدخين، إن كان يدخن لعشر سنوات يحتاج من 9 أشهر إلى سنة حتى ترجع الخلايا في جسمه إلى سابق عهدها. حان وقت الإقامة، يا رب بسم الله، جزاكم الله خير، وسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. إن الله لا يزع
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.